ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الأمان على الأرض ده.
الحب نعمة ربنا علشان أكيد بيحبنا،
نور لنا وأرسل لنا قلب الحبيب المصطفى.
حبه على الدنيا انتشر، غطى الحجر قبل البشر،
وبنوره ينشأ القمر ونلاقي برد للدفا. الحب مفتاح الحياة، أول طريقنا ومنتهى، لو تشرق الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب.
تقلب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزة،
لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب بالعشق دور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أهلا وسهلا بكم، والحلقة قبل الأخيرة من قصة حب رمضان 1430. لسه مستكملين مع بعض، بنتكلم كلام عن الحب اللي بقالنا من أول الشهر بنتكلم فيه، وقسمنا الحلقات في كل يوم عن جانب من جوانب حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بيمارس فيه المحبة والحب، سواء مع أصحابه اللي حواليه أو حتى مع أعدائه، ومن قبل أصحابه وأعدائه وزوجاته وبناته وكل اللي حواليه ربه سبحانه وتعالى. تعالوا يا جماعة أقرأ لكم بعض الهدايا الجميلة اللي مبعوثة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأكتر حاجة تفرح قلب النبي أنه يطمن علينا، طبعا بعد فرحته بربه، أكتر حاجة تفرحه أنه يطمن على أمته اللي كانت شغلة باله دايما في الدنيا وفي الآخرة. حد بعت رسالة جميلة بيقول: يوزن المرء بمن اتبع واختار، وأنا اخترت النبي صلى الله عليه وسلم كأب لي، وهو اخترنا كمان صلى الله عليه وسلم، وأنت لي قدوة حسنة، أحبك وأحب ما تحب ما دمت حية، بحبك يا رسول الله وبحب اللي انت بتحبه. ودي علامة الحب الصادق، ان لو الحب صادق الحب اللي بيني وبينك ينطبع على كل شيء انت بتحبه لو انت حبيبي، وبحب كل حاجة انت بتحبها ما دمت حية. أشكر الله أن رزقني هذا الحب الأبدية بنتك المشتاقة. ربنا يا رب يزودنا شغل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا كنت بحب ربنا جدا وبحب الرسول حب عادي عليه الصلاة والسلام، وأقول لكم حاجة، ده حال كتير مننا يا جماعة، انه بيحب ربنا قوي بس في شفرة كده ما كانتش مفكوكة بينه وبين النبي. بحب النبي، بحب ربنا سبحانه وتعالى، بس بحب النبي حب عادي، ويمكن ده كان حاجز بين اشياء كتير جميلة في الدين بسبب حب النبي اللي مش كبير اللي في القلب. فصاحب السؤال بيقول: وكنت بحب الرسول حب عادي، لكن دلوقتي بحب الرسول حب مش عادي صلى الله عليه وسلم. حب النبي كالقنبلة الكامنة في القلوب، وانت البرنامج، يعني الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. بلاش بقول انت ولا قصة حب، وانت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئت فاشعلت فتيلها فانفجرت، ولكنها لم تسبب موتا ولا دمارا، انما سببت حياة للقلوب. صح، حب النبي بيحيي القلوب. والنهاردة يا جماعة عندنا أسئلة إجابتها إن اللي بيسأل بيقول حاجة حصلت في قلبه بسبب الحب، خلت الأمراض اللي في قلبه تطرد بسبب الحب، وهنشوفها وإحنا مع بعض دلوقتي. أنا حفظت سورة البقرة وآل عمران ما شاء الله، يا رب يشفعوا لحضرتك أو حضرتك يوم القيامة. كل يوم بالليل بقف في الشباك وبسلم على ربنا وبسمع له، ولو نسيت آية بقول له فكرني يا رب، وبفتكر فعلا يا ريت تعملوا كده. دي اللي بيسموها المناجاة، ان احنا نتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. وعلى فكرة المحب دايما كده، وبدأت من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتحنث يعني يتعبد، بيحب ربنا فساب الدنيا وراح في غار حراء، واختنا بتقول بقى في الشباك واتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى. عارف واحد يبص للسماء كده يحس ان هو في بينه وبين ربنا ود. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، في ود بيننا وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. فهي بتقول بكلم ربنا باياته وقرانه، ربنا يديم المحبه بينكم من رب العالمين وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لان حبه ملك قلبي وعقلي. بقيت والله العظيم بحس اني شايفاها على طول، وانه دايما حواليا، وبقيت بدور على اي حاجه ترضي حبيبي واعملها صلى الله عليه وسلم. مبروك الحب الصادق اللي بيحرك القلب. لا ادري كيف احمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل حب النبي صلى الله عليه وسلم سببا في محو احزاني التي تتزاحم على قلبي، والان امتلأ قلبي بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. في بدايه قصه حب قلت لكم يا جماعه حاجه انا اتعلمتها من القراءه عن سيدنا محمد والقراءه عن حب النبي وحال المحبين لسيدنا محمد، ان هو بوابه الحب العظيمه. عايز تحب اي حاجه في الدنيا وتشوف اي حاجه في حياتك بحب، حب النبي. انا شعرت ان في بعض الناس مش فاهمه يعني ايه علشان احب جوزي احب النبي، يعني ايه عشان احب مراتي احب النبي، يعني عشان احب ابويا احب النبي الاول، ايه علاقه النبي بتفاصيل الحياه؟ قال لك لا، قال لك اللي بيحب النبي صلى الله عليه وسلم بيقلده، ولما يقلده، لان اي حد بيحب حد بيتاثر بيه، فبيبدا يعيش بالطريقه اللي كان عايش بيها. والنبي كان بيحب كل حد وكل حاجه حواليه، حتى ساعتها قلنا هنشوف الدنيا بعيون النبي صلى الله عليه وسلم. فانا لو النبي دخل بيني وبين مراتي هتلاقيني ما بقتش عصبي عليها زي زمان، لو دخل بيني وبين ابويا هتلاقيني بفكر هو حبيبي بيحب ايه مني في ابويا، بيحب ازاي ابر ابويا، هو حبيبي بيحب ايه مني في اولادي، ايه مني في اصحابي، وابدا اعامل الناس خليك نبوي، خليك زي النبي صلى الله عليه وسلم، وامشي على خطى النبي عليه الصلاه والسلام. بصراحه انا غيرت من الشباب اللي في فقرة أحباب النبي، عشان كده فكرت أساعد مجموعة من الأسر الفقيرة بتقديم كرتون الطعام شهريا لهم، وعرضت الفكرة دي على أهلي وأصحابي وجيراني فوافقوا وسميناها أحباب النبي. أولا جميل قوي إن الحب يستمر بعد رمضان، ما الواحد بقاش موسمي وتطلع كراتين الطعام والأفعال الخير بس في رمضان. جميل قوي إن الواحد بره رمضان كمان طول العام يمشي على خطى سيدنا محمد ويكرم كل حد محتاج. الأخيرة قبل ما نكمل بقى أسئلة حضراتكم، أنا النهاردة بعيش أجمل معاني الإيمان بسبب الحب، لأن خلي نظرتي للحياة وللناس أعمق، وده لأن الحب سيطر على قلبي تماما. ربنا سبحانه وتعالى يزود حضرتك أو حضرتك حب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال، أحد الأسئلة، حد بيقول أنا اكتشفت إني متكبرة ومش عارفة أعمل إيه، أنا خايفة أدخل النار. أنا اكتشفت إني متكبرة، قاعد مع الشيخ فبسأله على السؤال ده، إيه رأي حضرتك في الإجابة؟ فبصيلي كده وسألني سؤال كان في بالي، قال لي مصطفى هو في حد متكبر بيقول على نفسه متكبر؟ قلت له لأ، لأن الإنسان المتكبر مش شايف غير نفسه، إنها يعني هو نفسه دي كويسة جدا ما فيهاش عيوب، وبيوصف نفسه بفوق مقامها. فبصينا كده لصاحبة السؤال وإحنا الاتنين قلنا لها بلسان حالنا مبروك عليكي، مبروك عليكي إنك أنت أول ما اعترفتي إن حضرتك متكبرة 90% من الكبر راح من قلبك، يبقى 10%. تخيل واحد متكبر بنسبة 100% واكتشف إنه متكبر، الاكتشاف ده دليل إن 90% راح من الكبر. يبقى حضرتك تقرأي عن الكبر، وهوصي حضرتك زي ما مشايخنا وصونا، اقرأي لأبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين عن الكبر والتواضع، من أحلى ما صنف وكتب عن الكبر أبو حامد الغزالي كتاب إحياء علوم الدين. والحاجة التانية اسمعي مواد علمية بتتكلم عن الكبر وشرايط، والأهم من كده يكون عند حضرتك أصحاب تتعلمي منهم التواضع وتبذلي معاهم، بتعملي كوباية الشاي لأبوكي وأمك، تخدمي أصحابك، تعملي حاجات تنزلي فيها نفسك، عشان إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، الأخلاق بتكتسب. واحد يقول لي إيه علاقة ده بالحب؟ إحنا في قصة حب، إحنا مش في خداوكة فقالوا، بتجاوب السؤال ده ليه؟ أقول لك لا استنى، الحب لما دخل طرد الأمراض. هي اكتشفت إمتى إنها متكبرة؟ لما الحب دخل فعايزة تعبر عن حبها. الإنسان المتكبر يا جماعة الحب عطاء، والإنسان ما بيديش عطاء إلا لما يحس إن هو مقصر في حق الناس وإن في حقوق مطلوبة منه وإنه محتاج يخدم الناس وإن الناس ليها عنده فضل. المتكبر مش كده، المتكبر شايف إن هو اللي المفروض يتخدم وهو المفروض الناس تتعب عشانه والناس تخدمه والناس دي تعبانة والحمد لله مستحملكم والكلام ده. فهي لما الحب دخل قلبها عايزة تبدأ تعطي لقت الكبر حاجز. إيه ده، أنا مش عارفة بقى عندي عطاء، أنا متكبرة ولا إيه؟ أنا مش حاسة إن في حقوق عليا، أنا متكبرة ولا إيه؟ الحب تسامح، والإنسان المتكبر ما بيسامحش لأنه شايف إن الكيان الضخم اللي هو شخصيته حد غلط فيه، إزاي أسامح في حاجة زي كده؟ فلما جت تسامح لقت في حاجز اسمه نفسي فاكتشفت الكبر. اللي حصل أختي الكريمة إن حضرتك الحب بيملى قلبك فبدأ يطرد الكبر، بدأت تكتشفيه. مبروك، ناقص 10% اشتغل عليهم زي ما وصنا، زي ما ربنا وصنا بنفسنا دايما احنا، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يلا نسمع حاجات ونقرأ عن الكبر كتير. السؤال اللي بعديه 168، ازاي اعرف ان النبي احب الي من اهلي واني صادقة لما بقول بأبي أنت وأمي وأن روحي فدى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طبعا حب النبي يعني حب ربنا سبحانه وتعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ودايما الحب يا جماعة لما بيكون في القلب بيسهل التكاليف، يعني الإنسان اللي بيحب بتلاقيه التضحية عنده سهلة. وده يا جماعة سر حب ربنا للشهداء، إن من حبهم اللي في قلوبهم سهل عليهم إن هم يضحوا بأرواحهم وأجسادهم. وتلاقي ناس كده عايشة في وسطنا يا جماعة بتحب تخدم الناس. وأجمل حاجة شوف بعض الناس مش واخد باله أن ساعات ربنا بيوظفه في وظائف بيعلمه فيها الحب. في ناس يا جماعة أشغالها عبارة عن هي بتسهر على راحة الناس وبتسهر على خدمة الناس، دكاترة، الناس اللي بتعمل في الوظائف اللي فيها حماية للناس وفيها خدمة للناس. كل ده بيربي الحب في القلوب، ويمكن يكون ده بابك إلى الله عز وجل إنك تسعى لخدمة الناس. طب إيه اللي بيشجعك على الخدمة ويشجعك على التضحية ويشجعك على إنك أنت يكون نفسك رخيصة مستعد أبذل في سبيل أي حاجة ترضي ربنا وتخدم عباد الله؟ الحب. فلو حضرتك الحب اللي جوه قلبك كبير، وهو كبير ان شاء الله، مجرد انت سألتي او طلعت من بق حضرتك او من بق حضرتك فداك ابي وامي يا رسول الله، الكلمة دي ما بتطلعش من فراغ. لكن لو الحب كبير بيخلي التكاليف سهلة، فده احد العلامات الكبيرة. السؤال اللي بعديه، حد بيقول لو حدثت نفسي بصوت عالي بحاجة فيها شرك هل كده اكون اشركت بالله؟ يا جمال الحب، يا جمال الحب يلي بتحبه ربنا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام اللي حببنا في ربنا وما سابش الدنيا لما كلنا، مش كلنا أصحاب النبي، كل الدنيا إلى قيام الساعة عايشة عمالة بتتغذى حب لربنا عن طريق الحب اللي إن النبي عليه الصلاة والسلام سابه لنا في الكون. احنا حبينا ربنا عن طريق كلام النبي اللي وصله لنا عن ربنا، والكلام الحلو اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعلمه للصحابة، والقرآن اللي نزل من رب العالمين على قلب النبي فإنما يسرناه بلسانك. طاقة حب اتمدد في الكون من أول ما النبي جه ليوم القيامة، الكل هيشرب منها حب لرب العالمين. فصاحب أو صاحبة السؤال بيقول إيه، لو جه في بالي حدثت نفسي يعني جه في بالي حاجة كده مش حلوة كده أبقى أنا مشرك أو مشركة؟ لو قلت كلام فيه شرك، اتفقنا مبارح أن تحديث النفس ده بيبقى من الشيطان، فممكن أصلا الكلام اللي بيجي في بال حضرتك ده ما يكونش شرك. وحتى لو في بال حضرتك من حب ربنا للنبي، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إن الله تجاوز لي صلى الله عليه وسلم عن أمتي ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل بها أو تتكلم، ما حدثت بها أنفسهم ما لم تعمل به أو تتكلم. مدام ما تكلمناش بالحاجات الحرام، ما عملناش الحاجات الحرام، يبقى عشان خاطر عيون النبي صلى الله عليه وسلم أمته لو في حاجات في بالهم ما فيش حاجة، ما تخافش أو ما تخافيش. السؤال اللي بعد كده، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله، ماذا نفعل عندما لا يعمل قانون الحب مع بعض الناس مما يصيبنا بالإحباط والشك في أنفسنا وشخصيتنا؟ معنى السؤال، أنا نفسي أحب مثلا أخويا بس أخويا ما يستاهلش، نفسي أحب قرايبي زي ما النبي كان بيعمل بس ما يستاهلوش. شوف، إذا كان كل إنسان عايش في الدنيا بيحب مصلحته، فمصلحة حضرتك إنك تحبي أو حضرتك. يعني ايه؟ يعني انا بحب قريبي ونفسي ان انا اكرمه وازوره واوده بس هما بيحبنيش، بيحب نفسه. طب ما تحب نفسك انت كمان. تقول لي انت لسه بتقول ده وحش بيحب نفسه، حب نفسك انت صح. عارف تحب نفسك ازاي؟ انك تحب قريبك. اتفقنا في الحلقة الاولى يا جماعة ان الحب انا اللي محتاجه. انا لو لقيت واحد ما بيحبنيش، انا لو حبيته انا اللي هستفيد. الشخص اللي انت شايفه بيحب نفسه ده ومش بيرد لك الحب، هتشوفه كام ساعة كل شهر، ساعة كل اسبوع. لكن الانسان لما بيصدر حب وبيطلع حب، تتكون جوه قلبه وفي شخصيته معاني جميلة. فإذا كنت اللي قدامك ما يستاهلش الحب، أنت تستاهل الحب. حبه عشانك أنت، لأنك لو حبيته أنت لا تستفيد، لو سامحته أنت اللي ربنا هيسامحك، لو أكرمته ربنا هيكرمك. غير الصفات اللي هتتكون جوه القلب الجميلة لما الإنسان يكون هو محب زي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طاقة الحب اللي جواه خلته خير البشر باصطفاء رب العالمين دي سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسأل سؤال جميل، عندما يدخل المسلمين الجنة هل الستات هتقعد مع النبي والصحابة ولا الستات في حتة والرجالة في حتة؟ أسئلة جميلة. يمكن فاكرين السؤال اللي حد بعته زمان، مش زمان، في حلقة مثلا 10 أو 11 تقريبا، حاجة زي كده، لما بنت بعتت سؤال أو ست بتقول انتوا الرجالة هيبوسوا ايد النبي ويحضنوا النبي، هل من حق الستات بنات النبي بيحبوا النبي، هل احنا كمان ممكن نقبل النبي زي ما انتوا هتحضنوا النبي كده؟ فكنت انا سألت حد من كبار علمائنا فقال لي بص يا مصطفى، لو الحاجة دي تنفع في الجنة ربنا هيقذفها كأمنية في قلوب أهل الجنة، عشان ربنا قال لهم ما يشتهون. بس لو ما تنفعش في الجنة أن الستات تسلم على النبي وتبوس إيد النبي وتحضن النبي عليه الصلاة والسلام، لو الكلام ده ما ينفعش للنساء أصلا مش هيجي في بالهم. فالحاجة اللي في الجنة اللي تنفع هتلاقيها جات في بالنا، أول ما نشتهيها ربنا سبحانه وتعالى يعملها لنا، لأن إحنا لنا ما نشتهي في الجنة. ولو ما تنفعش مش هتيجي في بالنا أصلا. لكن بالنسبة عموما، هل الرجالة هتقعد مع الستات في الجنة ولا لا؟ الحاجات دي محظورة في الدنيا يا جماعة، لأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يضبط شهوته إلا بمساعدة، وربنا ساعدنا أنه عمل لنا حواجز كده بين الرجالة والستات. فخدوا بالكم للتعامل بطريقة معينة، من غير لازمة ما تتعاملوش، ما تمزحوش، مش عارف، من غير لازمة غض بصرك علشان تعرف تضبط نفسك. ربنا بيساعدك على شهوتك اللي جوه الجنة. ونزعنا ما في صدورهم من غل، أي شهوة في الجنة حرام هتنزع. فإذا كان الإنسان في حاجات متحرمة عليه في الدنيا بسبب أنها ممكن تخلي شهوته يتصرف فيها بطريقة حرام، ففي الجنة مفيش حاجة حرام. يعني في الجنة الإنسان مش هيفكر في الحرام، فأكيد الجنة فيها انفتاح في العلاقات أكتر، لأن مش هينتج عنها شيء حرام، لأن الجنة مش دار تكليف، الجنة دار تشريف. بصوا، اللي هيبسطنا ويضحكنا ويفرحنا ويشبعنا ويخلينا كله تمام هيحصل في الجنة إن شاء الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. بحب ربنا وسيدنا محمد صاد، بس الشيطان بيقول لي ربنا جه منين. ده تشبه السؤال بتاع امبارح، أسئلة الشيطان اللي بيقول ربنا جه منين. ده مش انت، الشيطان بيسأل وربنا هو الأول، مفيش قبله شيء، وده شيء لا يستوعبه العقل. أول ما يجي لك الشيطان يقول لك الكلام ده، قول له يا شيطان لا إله إلا الله، آمنت بالله. بس صاد، سيدنا محمد صاد. زمان كنت أنا بكتب الكلام ده وبنبعت رسائل بالموبايل، صلي على النبي صاد، صاد يعني صلى الله عليه وسلم. فعلماءنا علمونا إن ده سوء أدب مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن أشرف شيء تكتبه وأنت بتكتب صلى الله عليه وسلم. فمش ممكن يا جماعة، أنا بكلم نفسي، ولأن دي معلومة أنا ما كنتش أعرفها وتعلمتها زمان من مشايخنا، إن كلمة صاد وفي واحدة زيها وحشة قوي يا جماعة، صلعم. واحد بعد كده والنبي صلعم، ايه صلعم دي؟ انا قعدت اسال ايه صلعم دي، طلعت صلى الله عليه وسلم. ده سوء ادب يا جماعه. وعلماء الحديث علمونا انك وانت بتكتب حاجه، اشرف ما تكتبه وانت بتكتب ايه قرانيه صلى على النبي. فمش ممكن مثلا يبقى السؤال سطرين او الرساله في الموبايل 3-4 سطور، واجي عند صلى الله عليه وسلم اشرف حاجه. انا ببعت مثلا كلام لواحد صاحبي واقول له النبي، طب ده انت كتبت كل كلامك وجاي عند النبي صلى الله عليه وسلم، تختصر صلى الله عليه وسلم. فمحدش يكتب يا جماعة أبدا، لا في رسالة موبايل ولا في رسالة يبعتها لأي حد، كلمة صاد أو صلعم دي صلى الله عليه وسلم اختصارا كده، أول حرف من كل كلمة، عشان ده سوء أدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي بعديه، عندي مشكلة لما بسمع الحلقة أن أنا بحب سيدنا محمد وبموت فيه وبكون فرحانة جدا، لكن بعد كده بحس أن الإحساس ده مش بيكون بنفس الدرجة. يا حنظلة، عايز أقول لصاحبة السؤال، أنت زي الصحابي حنظلة. اللي قال النبي لما بقعد معاك ببقى يعني اكني شايف الجنه والنار، واول ما بسيبك بروح اقعد مع عيالي وهزر مع امراتي. فالنبي قال له ده العادي، لو تكونون في بيوتكم كما تكونون معي لنزلت الملائكه وصافحتكم في الطرقات. هو انت عايز يا حنظله يا صاحبه السؤال، يبقى وانت بتسمع كلام عن النبي واشتياق الكلام عن النبي اول ما البرنامج يخلص يفضل الطاقه دي موجوده؟ لا، ده عامل زي الاكل. سيدنا حنظله بيقول النبي انا منافق، ازاي ابقى قاعد بعيط وانا معاك من الشوق للجنه ولربنا وليك يا رسول الله وبحبك، اروح اهزر مع مراتي؟ قال له النبي قال كل المسلمين كده، الدنيا كلها كده، لان انت عارف الكلام على سيدنا محمد والحب عامل زي الاكل. اكل ايه؟ انت بتاكل بتشبع قوي وبعدين بتبدا الطاقه اللي او الشبع اللي جواك يقل، لكن جسمك بينمو. وبعدين تاكل الغداء وبعدين تشبع قوي قوي وبعدين يبدا جسمك يحتاج، لكن جسمك بينمو. كل ما تسمع عن الحب هتحب، فتلاقي نفسك اقوى على القرب من النبي ومن ربنا. وبعدين تحتاج شحنه قويه عن الحب فتسمع فتحب، فتلاقي نفسك اقوى. وبعدين تحب لنفسك اقوى، لغايه ما يوصل الحب عندك انك بقيت دفعك ذاتي. الحب والكلام عن اسرار الحب بكره في الحلقه الاخيره، لغايه ما يبقى دفعك ذاتي، اتكون عندك طاقه من الحب، تصبح انت اللي عمال تحبب الناس في النبي عليه الصلاه والسلام وتحبب الناس في ربنا. فحضرتك ده حال الصحابه اللي يبقى محتاج يحس بفرق ما بين وهو قاعد مع النبي عليه الصلاه والسلام عن تعاملاته مع الناس، بس هو كل شويه بيتحسن، الحب بيحسن اخلاقه. فما تتضايقيش من نفسك، ربنا يثبت حضرتك ان شاء الله ويجمعك بالصحابه. صلوا على سيد المرسلين، واشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله.
لو يسكن الحب القلوب ترسى على بر النجاة، لو يسكن الكره القلوب يبقى الامان على الارض. ده الحب نعمة ربنا.
فشيء عادي يا جماعة ان الواحد هو بيسمع كلام عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يبقى عنده طاقة عايز يغير من نفسه من عيوبه، صلح من اخلاقه، ونفسه يخدم الناس كلها زي ما النبي كان بيعمل. وبعدين الطاقة دي بتقل واحدة واحدة، اصبر على نفسك، اسمع كتير عن النبي عليه الصلاة والسلام واقرأ عنه كتير، صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام، اسمع اللي بيمدحه النبي والكلام اللي بيرقق القلوب دايما. ثم بعد ذلك خليك مع قصة حب، وحتى لو قصة حب خلص أتمنى أن حضراتكم تخشوا على النت وتتفرجوا على حلقات حتى لو حلقة في الأسبوع، لأن أنا أشعر أن جوانب حياة النبي محتاجة مدارسة تاني، فربنا يتقبل. حد بيقول بقيت أنا كنت بعمل معصية كبيرة وربنا هداني، ينفع ادعي ربنا ان النبي ما يشوفش المعصيه دي من باب وقل اعملوا فسيرى الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون، علشان انا بقيت بحب النبي قوي، بحبه اكتر من نفسي ونفسي النبي ما يزعلش مني. انا بس عايز اتصور كده لما النبي يشوف السؤال ده وهو بيطارد، يعني النبي اللي بيشوف اعمالنا عليه الصلاه والسلام وبتعرض عليه اعمالنا. يعني انا بقول السؤال ده عشان النبي يسمعه وقت ما يشوف اعمالنا صلى الله عليه وسلم. إن حد كان بيعمل ذنب وبيقول يا رب اخفيه الذنب ده عشان عين النبي ما تقعش عليه. يا سلام أولا على التوحيد، إن ربنا اللي بإيديه كل حاجة، أمة النبي أمة التوحيد. ويا سلام على حب النبي، الحب اللي بيشيل كل تقصير وبيشيل كل إساءة وبيشيل كل غلطة. لو أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى لو حبك هيحبب فيك النبي، ويكفي ان النبي يسمع حضرتك وانت بتكتبي او يشوف في ميزان في, في, في صحيفة حضرتك وانت بتكتبي في يوم من الايام يا رب اخفي الذنب ده عن النبي عشان نفسي عينيه ما تجيش على الذنب ده. يعني ردي على السؤال مبروك عليك حب النبي، ردي على السؤال مبروك على صاحب او صاحبة السؤال، القلب الجميل اللي اتملى بالحب الصادق اللي هيحرك تجاه التوبة. والحمد لله السؤال بيبدأ بكنت، ومدام الواحد كان يبقى ربنا بيعفو وبيغفر، والمغفرة معناها الستر. فمبروك على حضرتك إن شاء الله إجابة سؤالك. 107 ممكن أستشعر حب النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراني أو أراه؟ طبعا، ما هو أمة النبي اللي شافت النبي عاشت معاه 23 سنة بس مدة النبوة، وبعدين المليارات اللي جت بعد كده كلها متصورة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شكل قدام عينيها وبتحب النبي كده. وعشان كده جالنا سؤال جميل جدا، حد بيقول هل ينفع أتصور شكل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وجي معاه سؤال ينفع أتصور شكل لربنا؟ فتعالوا نجاوب السؤال الأولاني، هو اللي بيحب كده اللي بيحب حبيبه قدام عينيه. فكلنا متصورين قبل ما نقرأ عن صفات النبي الخلقية، يعني شعره وعينيه ولون بشرته صلى الله عليه وسلم ودقنه صلى الله عليه وسلم وألوان ثوبه وشكل هيئته صلى الله عليه وسلم، كلنا كلنا تصور كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقرأ عنه ونعرف بقى التفاصيل بدقة، والصحابة وصفوا النبي بدقة في كل حاجة، حتى أماكن الشعر اللي كانت على كتافه صلى الله عليه وسلم، كل حاجة توصفت في النبي صلى الله عليه وسلم. اللي بيحب يقرأ الكلام ده بحيث يبقى دايما متصور النبي قدامه، وده حال المحبين، ما يحبش حبيبه يغيب عن عينيه أبدا. بل كتير من مشايخنا اللي بيحبوا النبي يقول لك لما تتسأل عن حرام أو حلال، أحد الإجابات أي حاجة جاي تعملها لو تصورت أن النبي معاك يوافق ولا لأ، يعملها معاك ولا لأ، لو ما يعملهاش النبي أو يغضب عليك لو عملتها تبقى حرام، لو النبي معاك ويوافق ويبارك الحاجة دي يبقى حلال. قلوب المحبة. أما بالنسبة لسؤال هينفع تصور شكل لربنا؟ اولا يا جماعه، يعني علماءنا قالوا لنا ان ربنا ليس كمثله شيء، وكل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. قاعده كده في العقيده، كل ما خطر ببالك، حتى لو كان الحقيقه ان كل الناس لو انت دخلت جوه دماغهم هتلاقيه متصور صوره لرب العالمين سبحانه وتعالى، بس ربنا مش كده. واحنا لما تعلمنا، علماءنا كلمونا عن العقيده قالوا لنا ان ربنا عز وجل ما ينفعش يتصور ليه صوره، لان كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، وربنا قال لنا ليس كمثله شيء، فما ينفعش حاجه زي كده. لكن سيدنا محمد بشر، لما تقرا عنه تعرف تتصور صورته صلى الله عليه وسلم اجمل واحلى صوره في الدنيا والاخره صلى الله عليه وسلم. بس ده حال المحبين، هتعمل ايه؟ حد بيسال بيقول طب تيجي قبل ما اكمل كلام نسمع رساله حب من أحد أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، كابتن أحمد ناجي مدرب حراس نادي الأهلي. تعالوا نسمع رسالة الحب الجميلة والحب الجميل الأسري وانتوا بتسمعوا صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، وشوفكم تفضلوا.
الحب هو مسيرة بتبدأ مع الإنسان من مولده حتى مماته. الإنسان يتولد يشعر بالحب من أمه، بتحتضنه، بينزل بالبكاء، كل الناس بتسعى أنه ما يعيطش، وبعدين تديله حنانها ولبنها وتأكله. ربنا سبحانه وتعالى بيضر الحنان والحب في صدر الأم من أول لحظة. فالحب هو ده، الحب هو ده اللي الإنسان بيتولد بيرضع الحب عشان يستمر معاه الحب مدى الحياة. أنا الحمد لله يعني بعيش عيشة بسيطة جدا، وفي أسرة مكونة من ولدين وبنتين وأمهم. نشأت في أسرة بسيطة جدا جدا، من أب حنون جدا وأم حنونة جدا. أب كان يعمل 18 ساعة في اليوم حتى يعول أسرته، كنا تسعة أفراد كلهم في مراحل التعليم، وهو أب بسيط جدا، عامل أو موظف في شركة من شركات القطاع العام، وما أدراك بقى من القطاع العام والرواتب البسيطة. وكان بيشتغل أكتر من فترة حتى إن هو فكان كل ده باين في 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 عنده وواصل لينا احنا كأبناء. كنا وحدة واحدة وفي تعاطف ومحبة، وصعبان علينا هو الوالد، صعبان علينا من كتر الاجتهاد وجده. وكذلك لما طبعا في فتراته الأخيرة كنا كلنا حزن شديد جدا وألم، لأنه طبعا الحب اللي هو ولده فينا والحب اللي هو زرعه فينا طبعا بتفرق. طبعا عاطفة الأبوة دي عاطفة كبيرة جدا، حتى لو كان الأب شديد، حتى لو كان الأب، ولكن تخيل بقى لو الأب زرع الحب في أبنائه وزرع الحب في أولاده، فطبعا ده بيبقى شيء جميل جدا. أتمنى إن كلنا نعرف إن حياتنا بسيطة، مشوار بسيط، يبقى نزرع الحب عشان في الآخر نجم الحب. إزاي نحب أولادنا، نحب بيتنا، نحب أزواجنا؟ إزاي يبقى البيت هو، يعني بشوف ناس كتير جدا وأنا بزعل ان ثلاث ارباع وقتهم على الكافيهات وعلى المقاهي وعندهم يعني مفروض يبقى، يعني انا وعبد الرحمن وحسني بتجمعنا بعض الـ 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 الهوايات المشتركه وبنحبها مع بعض ونعملها مع بعض. بزعل جدا من الناس اللي بتقضي مثلا 10 ساعات في اليوم وهي عندها اولاد محتاجه الوقت ده ومحتاجه الحب ده ومحتاجه الكهكهه اللي على الكافيهات دي، محتاجه الضحك ده اللي مع ما فيش مانع يبقى في اصحاب وفي، لكن ليه وقت الاولاد محتاجاه ومحتاجه الحب دوت. عندي كمان مريم وامينه دول الضراير بتوع امهم، والخناقات كلها على مين يقعد يبقى على رجلي ولا مين يقعد جنبي، والخناقات لو في امهم جت ولا حاجه. فده هو ده الحمد لله اللي احنا خرجنا بيه من الدنيا. وانا يعني بحب اخلص شغلي بسرعه وارجع بيتي بسرعه، ويمكن بقضي في بيتي معظم الوقت وكل الوقت، لانه يعني ودايما اقول لهم يعني دايما يعني انا هموت وكلنا هنموت، مش هيفضل للانسان غير ذكرى والحياه الحلوه اللي احنا عشناها. زي ما بفتكر انا ابويا كده وافتكر قد ايه كان حكيم معايا وكان لذيذ معايا وكان طيب وكان يعني يمكن ما ياكلش وياكلنا، يمكن ما يشربش ويشربنا. كان فيه كده يعني خاطر كده جالي كتبته، قلت نفسي ما يبقاش في نفسي اي حاجه من اللي كانت زمان في نفسي. نفسي اشوف الصدق باين في العيون، نفسي اشوف الحب بكل شكل وكل لون. هو ده اللي انا عايز اختم بيه، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم طيبين، والامه الاسلاميه والعربيه بخير وبسلام وبحب.
شكرا كابتن احمد ناجي، مدرب حراس النادي الاهلي. واحد ممكن يسالني ايش معنى النادي الاهلي، ليه ما جبتش مدرب حراس نادي الزمالك؟ اقول يعني الوصول مش لكل الناس سهل، والحمد لله اشكر كابتن احمد ناجي ان ادانا من وقته، هو راجل مشغول، واهلي حديد وزمالك برضه حديد و100 100، حد لذيذ قوي على السايت قطع راسي وحاططها على السايت على mustafahusn.com، حاططها على واحد لابس تيشيرت الزمالك لعيب من لعيبه الزمالك، شايل راسه وحاطط راسي وموقفني كده ماسك جايزه كده على تيشيرت الزمالك. ماشي يا عم، يعني مقبوله منك يعني. فتعال نرجع لموضوعنا على طول. حد بيسال سؤال مهم قوي، بيقول مش عارف ازرع الحب او مش عارف الاقي الحب لاني مش لاقيه في البيت. وده سؤال يمكن اتبعت عشرات المرات طول الشهر، ان انت بتتكلم على حب النبي لبناته عليه الصلاه والسلام، حب النبي لزوجاته، فطلعوا البنات بنات النبي طاقه الحب تكفي الدنيا عشان النبي كان موجود والحب بين زوجاته، فطلعوا البنات شايفين الكلام ده. صح، ده بيأثر، لكن ليه ما نكونش احنا اللي بنزرع الحب؟ الشباب والبنات اللي بيقولوا مش شايفين حب بين بابا وماما في البيت، طب ما تزرع انت الحب، خليك انت الحب اللي موجود في البيت. واتفقنا يا جماعة ان الحب ثمرته بتبان بعد فترة، محتاج تصبر شوية. فاكرين الحب اللي النبي احتوى بيه قلوب قرايبه اللي كانوا كفار فأسلموا بعدها بسنين؟ فاكرين السيدة زينب بنت النبي وجوزها أبو العاص بن الربيع اللي أسلم بعد 18 سنة من إسلام السيدة زينب، ولكن كملوا حياتهم مع بعض الاثنين مسلمين، وصبرت عليه رضي الله عنها وصلى الله على أبيها سيدنا محمد عليه السلام اللي علمها الصبر على الحب. فالحب محتاج صبر، وخليكي أنت خليكي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليكي أنت الحب اللي النبي بعته للبيت. إذا كان مفيش حب والنبي هو نبي الحب صلى الله عليه وسلم، ومفيش حب في البيت، خليكي أنت اللي من طرف النبي في البيت صلى الله عليه وسلم، أو خليك أنت اللي من طرف النبي وبتنشر الحب اللي النبي علمه لنا صلى الله عليه وسلم. يعني إيه صلي على النبي؟ حد بيسأل سؤال بيقول يعني إيه صلي على النبي؟ صلي على النبي ده إعلان الحب، لأن مفيش حد بيطلب من ربنا إنه يرفع شأن ويرفع قدر حد وهو حد عادي في قلبه. اللي بيحبه النبي بيصلوا عليه عليه الصلاة والسلام، لأن صلي يا رب على سيدنا محمد يعني ارفع شأنه وقدره، والنبي في أعلى حتة وفي أكرم مكان عند رب العالمين. لكن المحب دايما بيدعي لحبيبه. وخد بالك إن النبي لما وصانا إن احنا نصلي عليه قال ثم صلوا علي بعد الأذان، وصلوا عليها دايما. النبي وصانا مش ان هو محتاج مننا حاجة، النبي وصانا لأنه عارف ان اللي يصلي على النبي الله يصلي عليه. فهو بيجيب لنا الحب من ربنا عن طريقه، مش عشان هو طالب حاجة من أمته، عمره ما طلب حاجة لنفسه صلى الله عليه وسلم أبدا، بيحبنا بإخلاص، بيحبنا عشاننا إحنا. فقال: ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، وصلاة ربنا علينا رحمة ومغفرة ورفع للدرجات وكل خير من رب العالمين سبحانه وتعالى. فرب صلي على محمد يعني ارفع درجاته صلى الله عليه وسلم، وعلى قد ما بتحب على قد ما بتدعي لحبيبك، فاوعى تنسى تصلي على النبي كتير صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعديه، حد بيسأل بيقول: هل فعلا النبي حاسس بينا وعارف احنا بنعمل ايه او سامعنا؟ هو اكيد عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم لما بتروح تسلم عليه اكيد سمعك، ولو قلت له اي كلام اكيد سمعك صلى الله عليه وسلم. واللي انا عارفه زي ما انا عارف نفسي كده، انك لما بتصلي عليه وتسلم في اي مكان في الدنيا الملائكه بيوصلوا له الصلاه والسلام صلى الله عليه واله وسلم. سؤال جميل جدا، هل ينفع اخد نيه ان انا بعمل الحاجه دي عشان ربنا وعشان النبي يكونوا فرحانين، يبقى نيتين في نيه واحده، ويعني انا بعمل الحاجه دي عشان ربنا والنبي؟ اولا دول مش نيتين، دول نيه واحده، لان الحاجه اللي للنبي لربنا، والحاجه اللي لربنا بتفرح النبي، وربنا اللي علمنا كده. وبلاش الوساوس الشركيه اللي اتفق عليها من اول الحلقات، من يطع الرسول، ما قالش فكانما أطاع الله، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني معناها أن النبي ربنا. قال لك لا، مفيش حد في أمة النبي لا بيقول كده ولا هيقول كده، قال صلى الله عليه وسلم: ما الشرك أخشى عليكم. عمر من النبي عايز تخافش على الأمة من شيء وهم النبي نفاه، كما في الصحيح صلى الله عليه وسلم قال كده. ولكن من يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني اللي يرضي النبي هو اللي يرضي ربنا. فلو خدت نية أنك ترضي النبي، هي نية أكنك ترضي ربنا، ولو خدت نية أنك ترضي ربنا ده اللي بيرضي النبي. وفاكرين لما الناس كانوا الناس المشركين بيؤذوا النبي، تعرف ربنا قال إيه؟ قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. استنى، في حاجة في الدنيا اسمها ربنا بيتأذي؟ يعني ايه ربنا بيتأذي يعني؟ يعني اصلا احنا محدش يعرف يوصل لربنا لا بنفع ولا بضر. لكن ليه ربنا قال ان الذين يؤذون الله ورسوله؟ علشان ربنا بيقول انك لو اذيت النبي انت بتأذي رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو اللي قال كده في القرآن. فما ده مش نيتين دينية واحدة، تحب النبي أكنك بتحب ربنا، تحب ربنا أكنك بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه، شوف ربنا إزاي بيدلنا على النبي، وإن تطيعوه تهتدوا. قل إن كنتم تحبون الله، اسمعوا كلامي. قال لك لا، لو بتحبوا ربنا فاتبعوني صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله. فبلاش يا جماعة الوساوس دي، ربنا قال لنا حبوا النبي، وحب النبي من حبي، لأنك لما تحب النبي وتروح له هتلاقيه على طول كلمش عن نفسه، دايما يدلك على ربنا. تروح للنبي يقول لك ربي سبحانه وتعالى. فالنبي هو اللي بيوصلنا لرب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسأل سؤال بيقول: ممكن تقولين على كتاب سهل الفهم عن سيرته صلى الله عليه وسلم؟ أقول لكم على كتاب حلو قوي، ويمكن أول مرة أقول على اسم الكتاب ده في لما حد يسأل. يعني في كتاب اسمه سيرة النبي المختار للإمام بحرق، سيرة النبي المختار للإمام بحرق. الكتاب ده من حلاوته إنه جايب أول جزء في الكتاب ملخص سيرة النبي بسرعة جدا في 10 صفحات. سنة 1 عمل كذا، سنة 2 عمل كذا، 3 لغاية وفاة النبي عليه السلام. وبعدين اللي ملخصه في سطور في أول 10 صفحات بقيت الكتاب بالتفصيل. كتاب في منتهى الروعة، وتعليقات في منتهى الحب على الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيرة النبي المختار للإمام بحرق. ربنا يتقبل من حضراتكم، جميل إن الواحد يحب العلم. حد بيقول سؤال بيقول: أنا بقيت بحب ربنا، بس المشكلة إن أنا مش متصور إني بخاف من ربنا. في صلاة التهجد الناس كلها بتعيط لما الإمام يقرأ آيات العذاب، وأنا مش بعيط، انا بحب ربنا. انا مش بعيط، هو انا بحب ربنا ازاي وانا ما بخافش من ربنا؟ اولا صاحب او صاحبة السؤال عايز اقول له، صاحب السؤال عايز اقول له: يا حبيبي انت مين قالك انك ما بتخافش من ربنا؟ مش كل الناس مفتوح عليهم في البكاء من ايات العذاب، في ملايين زيك لما ايات العذاب بتعدي مش بيبكي، ولما ايات الرحمة وايات الجنة بتعدي ده اللي بيأثر فيه، والناس قلوبهم مش شفرة واحدة. يعني مش كل الناس هيعيطوا على سورة قاف ومش كل الناس هيعيطوا على خذوه فغلوه، لكن ومش كل الناس هيتكلموا على إن اللي هيعيطوا على إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وربنا بيتكلم على رحمته وبعد الصالحين عن النار. في ناس بتعيط على آيات الرحمة، ناس بتعيط على آيات العذاب، ناس بتعيط من الآيات اللي ربنا بيقبل فيها عباده، ناس بتعيط من الآيات اللي فيها موعظة على موقف عدى بيه. يعني مثلا أنا دلوقتي عندي ابتلاء في حياتي، فاسمع كلمة فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، اعيط واللي جنبي مش واخد بالي انا بعيط ليه، دي قصة سيدنا يوسف. ايوه اصلا عندي ابتلاء انت مش واخد بالك. فمش كل القلوب شفرة واحدة، مش معنى انك انت ما بتعيطش من ايات العذاب ان قلبك قاسي. كل قلب وليه مفتاح، فما اوعى تيأس ابدا من الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. حد بيسأل بيقول سؤال، مفيش أحسن من موتة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت قلت كده في الحلقات صح. وموتة النبي، النبي مات على كتف السيدة عائشة ما بين سحري ونحري، يعني باللغة المصرية الواحد يقول في حضن مراته على كتف السيدة عائشة رضي الله عنها، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا البنات طب ندعي نموت إزاي؟ يعني في أحضان أزواجنا، وهل دي أحسن موتة؟ وهل لو واحد ما ماتش كده تبقى مش خاتمة حلوة؟ أولاً النبي صلى الله عليه وسلم اللي ربنا اختار له ان يموت على كتف السيدة عائشة زوجته، ده احد رموز ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحب اهل بيته جدا وبيحب زوجته جدا، وكأن ربنا بيبعت رسالة لكل الناس، اوعى تفتكر نفسك ملتزم فتهمل اهل بيتك، يقولك بص انا مشغول في الدعوة الوقت الفاضي لمراتي وعيالي. انت فهمت غلط، العكس، مراتك وعيالك اولى بيك، واللي بيته من جوه خربان انا اسف في الكلمه عمره ما هيبقى مستقر في حياته مع الناس، مراتك وبيتك. وكان ربنا عز وجل بيقول للناس كلها سيدنا محمد كان بيفيض على القريبين منه، مش سايبهم عشان مشغول في دعوته، لدرجه انه مات على كتف زوجته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عائشه. ولكن لو افترض واحد مات في حاجه تانية، مات وهو بيصلي، مات وهو نايم، مات ربنا يعافينا في حادثه، يا جماعه حسب ما كان عايش، مش شرط الخاتمة يبقى شكلها أكنه مات ساجد مثلا. يبقى خلينا يا جماعة عندنا حسن ظن في ربنا كده. طب البنات تدعي بإيه؟ تدعي بحسن الخاتمة وخلاص، يعني يا رب احسن لنا الخاتمة واجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم. بكرة إن شاء الله سر الحب وخلاصة قصة حب وإزاي نستمر على الحب والحب بيعمل إيه في القلوب، في آخر حلقة من قصة حب. لغاية بكرة صلوا على سيد المحبين والمحبوبين، واشوفكم، السلام عليكم ورحمة الله.
الشمس بسماء تقضي على كل الذنوب، تقلب جميع المخلوقات بالحب حقق معجزة. لما الحبيب على الأرض فات ده بالتراب بالعشق دور.